ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: الرابع الذي يدعي علم الغيب من دون الله عز وجل، والدليل قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا هو النوع الرابع من رؤوس الطواغيت. فقد تقدم معنا أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن رؤوس الطواغيت خمسة، وهذا كما تقدم معنا ليس على سبيل الحصر، وإنما هو على سبيل التمديد. فإنه ذكر أن نوع الرابع من رؤوس الطواغيت هو الذي يدعي علم الغيب من دون الله عز وجل، أي بمعنى الذي يزعم أنه يعلم علم الغيب. والغيب هو ما خفي علمه عن الناس، يقال هذا غيب، من غاب فهو غيب، أي أنه خفي علمه على الناس. فهذا الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، سواء كان ذلك مما مضى أو مما سيأتي في المستقبل، فإن أمور الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، أو إذا كان هذا معلوما عن طريق الأمة، عن طريق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فإن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالله عز وجل هو الذي يعلم الغيب، يعلم ما يغاب عن الناس، سواء كان ذلك فيما مضى أو كان ذلك متعلقا فيما سيأتي. وهذا الغيب منه غيب مطلق، والغيب المطلق هو الذي لا يعلمه أحد إلا الله عز وجل، ومنه غيب مقيد، بمعنى أنه يعلم بعض المخلوقات وبعضهم لا يعلمونه. فالغيب يكون على قسمين: غيب مطلق وغيب مقيد. فالغيب المطلق لا يعلمه إلا الله عز وجل، ومن ذلك ما خفي أو ما أخفى الله عز وجل من ذكر بعض أسمائه وصفاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نثني عليك أنت كما أثنيت على نفسي. فمعنى هذا أن هناك من أسماء لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهناك صفات لا يعلمه إلا الله عز وجل. أنت كما في حديث مسعود رضي الله عنه أنه في الدعاء، أن الشخص إذا دعا هذا الدعاء: اللهم أنا عبدك ابن أمتك ابن نصيتي، بيدي ماض في حكمك، عدل في قضاءك، اللهم عدل في قضاءك، أنت سميت به نفسك أو أنزلت، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا اللي أريده، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، بمعنى أنه لا يعلم هذه الأسماء ولا هذا إلا الله عز وجل، فإن الله استأثر بعلمه الغيب عنده، معنى لا يعلم غيره، فهذا يسمى غيب مطلق. وكذلك ما سيكون غدا، فإن هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، هذا غيب مطلق. وهناك غيب مقيد يعلمه بعض المخلوقات وبعض المخلوقات لا يعلمونه، فالذي يحصل مثلا في بلد معين هذا غيب مقيد بالنسبة إلى أناس معين لا يعلمونه، وأولئك الذين يشاهدون هذا يعلمونه، والذي هو في زمن معين لا يعلم ماذا كان في الزمن الأول، أولئك الذين كانوا في ذلك هم يعلمونه، ولكن بإخبارهم يعلم ذلك. فما غاب عن الشخص إما أن يكون غيبا مطلقا أو يكون غيبا مقيدا. فعلى هذا فالغيب الذي لا يجوز ادعاؤه هو الغيب المطلق، وهو الذي من ادعى هذا الغيب يكون كافرا بالله عز وجل، من ادعى علم الغيب يكون كافرا بالله عز وجل، لأنه يعتبر هذا تكذيبا لله عز وجل، فإن الله عز وجل أخبر أنه لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ويدخل في ذلك الأنبياء وفي غيرهم. فإنه ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، أي أنه قد افترى على الله عز وجل. والله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض والغيب إلا الله، هذا في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير النبي لا يعلم أحد ما سيكون غدا، لأن هذا من الغيب المطلق. قل لا يعلم من السماوات والأرض الغيب إلا الله، ومن باب أولى الأولياء ومن باب الأولياء الصالحين فلا يعلمون الغيب أبدا. ومن اعتقد أن صالحا ما يعلم الغيب ويعلم الأسرار ويطلع الأسرار ويطلع ما في الجنة ويطلع ما في النار فهذا بلا شك كفر بالله عز وجل، لأن هذا غيب. والله عز وجل ما أخبر الغيب وما أظهر الغيب إلا من ارتضى من رسول، كما في قول الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول. فمعنى ذلك أن من لم يكن رسولا لا يكون عنده غيب أبدا ولا يكون عنده علم الغيب. والرسل صلوات الله وسلامه عليهم ليس عندهم جميع علم الغيب، وإنما عندهم بعض الأشياء التي أعطاهم الله عز وجل لكونهم رسل ولكونهم واسطة بين الله عز وجل وبين رسله وبين الناس في تبليغ الدين. لذلك الله عز وجل أخبرهم بعض ما يكون من علم الغيب، ولكن ما أخبرهم جميع ما في علم الغيب، لقول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا رسول ولا ولي ولا صالح لا يعلم ما في الغيب. فتبا لأناس يدعون أن أناس يعلمون الغيب مع أنهم ليسوا برسل، وبعضهم ربما ليسوا بأولياء ولا بصالحين، ويقول الشيخ الفلاني يعلم الأسرار والشيخ الفلاني يعلم ما تعمل أنت في بيتك، هذا كفر بالله عز وجل، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله. ولذلك كان الله عز وجل يأمر أنبياءه جميعا أن يقولوا للناس أنهم لا يعلمون الغيب: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، أنا ما أعلم الغيب. ففرق بين أني نبي وبين أني أعلم الغيب، فهذا شيء وذاك شيء آخر. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. وأنبياء وكذلك ملائكة الله عز وجل لا يعلمون الغيب، كما أخبر الله عز وجل: وإذ قال ربك الملائكة اسجدوا لآدم إذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء الذين كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وهذا يدل على أن الملك المقرب وكذلك النبي المرسل هناك علوم لا يعلمونه فلا يعلمه إلا الله عز وجل. فمن باب أولى إذن أن هذا يعلمه شخص ليس بنبي، سواء كان وليا أو صالحا أو شيخا فلانيا ينتسب إليه أو غير ذلك، فهذا لا يعلمونه. ومن باب التنبيه يتنبه أن الإخبار عن شيء سيأتي لا يقال إنه كله غيب، فإنما كان يعلم عن طريق الحساب لا يكون من علم الغيب. هناك أشياء قد يعلم عن طريق الحساب مثل الكسوف والخسوف، أنهم يقولون سيكون كسوف في اليوم الفلاني أو خسوف في اليوم الفلاني وفي الساعة الفلانية، هذا لا يعتبر أنه من علم الغيب، وذلك لأن كل شيء يدرك بالحساب لا يقال أنه من علم الغيب، فلا يكون مدعيه كافرا، فلا يكون مدعيه الذي يدعي هذا العلم لا يقال أنه كافر. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد: فكل شيء يدرك بالحساب، فإن الإخبار عنه ولو كان مستقبلا لا يعتبر من علم الغيب. فكل شيء يدرك بالحساب فإن الإخبار عنه ولو كان مستقبلا لا يعتبر من علم الغيب، لا يعتبر أنه من علم الغيب، لأن هذه أشياء حسابية يجعل هذا زائد هذا أو هذا ضرب هذا أو هذا قسمة هذا فتكون النتيجة كذا. فإن كان هذا علما مجربا ويكون هذا عن طريق الرياضيات والحسابات فإنه مثل هذا لا يجوز أن يقال هذا من علم الغيب، فإن أولئك قد يذكرون أنه سيكون يوم الفلان الكسوف وسيكون يوم الفلان الخسوف ونحو ذلك من علوم الجغرافية، فإن هذا لا يقال أنه من علم الغيب. كذلك أيضا مما لا يكون من علم الغيب ما دل عليه قرائن ودلائل، فإن من الناس هذا الذي يسمى عند أهل الفراسة، فإنه بعض ربما ينظر هذا الوجه ويوجه بعضا يقول وجه هذا أنه صالح مع أنه لا يعلم هذا، أو يقول وجه هذا رجل طالح ووجه هذا رجل سارح، هذا علم بالقرائن والدلائل. فكل شيء علم بالقرائن والدلائل فلا يقال أنه من علم الغيب، وهذا ما يسمى عندهم علم الفراسة، والفراسة شيء كان معلوما قبل الجاهلية، والإسلام أقره ولم ينكر شيئا من ذلك، فهذا يدل على أن هذا لا يقال إنه من علم الغيب، فإنه لو كان من علم الغيب لما قرت الشريعة، فهذا يدل على أن هذا ليس من علم الغيب، فالذي علم بالقرائن والدلائل لا يقال إنه من علم الغيب. بصورة يوسف القصة التي حصلت بين يوسف عليه السلام وبين إخوته دليل على ذلك، أن الأشياء التي تعرف بالقرائن والدلائل أنها لا يقال من علم الغيب، كذلك الأشياء التي تعرف بالحساب لا يقال أنها من علم الغيب، ولكن علم الغيب الأشياء السماوية الغيبية التي ما أخبر الله عز وجل أحدا أو أخبره بعض مخلوقاته دون بعض، فإن ادعاء مثل هذه الأشياء يعتبر علم الغيب. فمن مثلا عندنا في هذا البلاد ويقول أنا أعرف ما سيقع في عدد بدون إخبار أحد وأنه وقع كذا وكذا، هذا ادعى علم الغيب، وإن كان هذا غيبا مقيدا لكن ادعى علما من علوم الغيب، من أين له هذا أنه يعلم في الغيب؟ والله عز وجل من أسمائه أنه علام الغيوب، إن كنت قلته فقد علمته، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وهذا ما يدل على أن هذا من أسماء الخاصة بالله عز وجل، أنه الذي يعلم علم الغيب. إلهنا بارك الله فيكم. Thank you.